الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أحكام المعاملات واحد. الإعداد والتقديم الدكتور يحيى النون. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري. إخراج رياض المحيي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي الدارس، مرحبا بك في الحلقة الثالثة من مقرر فقه المعاملات، وهي بعنوان عقود البيع الجائزة. وهذه الحلقة امتدادا للحلقة السابقة، وهي تشمل على عدة محاور في البيوع الجائزة في الفقه الإسلامي، ومن أهمها بيع النقود، بيع الزروع والثمار، بيع الفواكه، وضع الجوائح، بيع الطعام جزافا، وبيع التسامح، وبيع التقسيط. وسوف نبدأ إن شاء الله ببيع النقود. فما هو تعريف النقود والصرف لغة وشرعا، وما هو حكم النقود، وما هو شرط بيع النقود؟ أما تعريف النقود فهي جمع نقد، وهناك عديد من الإطلاقات لبيع النقود، الإطلاقات أو المعاني اللغوية العديدة، منها الإطلاق الأول النقد خلاف النسيئة، فنقد الثمن إعطاؤه نقدا معجلا. ومنه قول جابر رضي الله عنه عندما باع الجمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: فنقدني ثمنه. هذا الإطلاق الأول. أما الإطلاق الثاني فهو تمييز الدراهم وإخراج الزيف منها. وأما الإطلاق الثالث فهو العملة من الذهب والفضة وغيرهما مما يتعامل به، وهذا هو المعنى المراد بالنقد والنقود في هذه الدراسة. أما الإطلاقات اللغوية لكلمة الصرف، فالصرف هو الفصل والزيادة، ومنها سميت النافلة صرفا لأنها زيادة على الفريضة. ومنها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وأما الإطلاق الثاني لكلمة الصرف، فالصرف ورد بمعنى الرد والدفع والنفل والتحويل. جاء في كتاب الله تعالى: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. وجاء قوله تعالى: صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وأيضا قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. فهذه هي الإطلاقات اللغوية لكلمة النقد وكلمة الصرف. أما تعريف النقود اصطلاحا، فللفقهاء عدة اجتهادات في إطلاق كلمة النقد واستعمالها. فالإطلاق الأول إطلاق النقود على المضروب من الذهب والفضة، والإطلاق الثاني إطلاق النقود على الذهب والفضة سواء كان مضروبين أو غير مضروبين. وأما الإطلاق الثالث فهو يقول بأن النقود هي أي شيء يكون مقبولا قبولا عاما كوسيط للتبادل ومقياس للقيمة. فالتعريف هذا طبعا تعريف شامل، أي شيء من الأشياء التي استخدمت كنقود وهي عدد غير معروف في التاريخ الإنساني، فنجد أن عددا كبيرا من أنواع السلع استخدمت كنقود، وكذلك الورقة التي استخدمت استخداما شائعا كالنقود. وقوله مقبولا قبولا عاما، وهي تشير إلى أن أي شيء يجب أن يتمتع بقبول عام في أداء الوظائف حتى يعتبر نقدا. واقتصر التعريف على وظيفتين للنقود، كونها وسيطا للتبادل ومقياس للقيم. وأما الإطلاق الرابع عرفت أيضا بأنها بيع كل واحد من عوضيه من جنس الأثمان، أو هو بيع النقد بالنقد، والمراد بالأثمان والنقد الدراهم والدنانير. ارجع إلى بعض المفاهيم الاصطلاحية فيما ذكرت في الكتاب. بيع النقود، لقد علمت أن الصرف تبايع يجري على النقود والأثمان، إذ يتم تبادل نقد بنقد، وتبادل ذهب بذهب، وفضة بفضة، وذهب بفضة، ومشروع الصرف ثبت بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فالآية تحل البيع والصرف وهي من البيوع، فعموم الآية يشمل بيع الصرف. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إن كان يدا بيد، وغير ذلك من الأحاديث اقرأها في الكتاب التي تدل على جواز الصرف. وأما حكم الصرف في العملات المعاصرة، فثبتت شرعية الصرف في العملات المعاصرة بقياس ذلك، لأن العلة هي صرف الذهب الثمين، وكذلك العلة في صرف الفضة الثمنية، فكل ما كانت أثمانا أي نقودا تثمن بها الأشياء فيجري فيها الصرف والتصرف. أما حكم الصرف في العملات المعاصرة، فثبتت شرعية الصرف في العملات المعاصرة بالقياس ذلك، لأن العلة في صرف الذهب الثمين، وكذلك العلة في صرف الفضة الثمينة، فكل ما كانت أثمانا أي نقودا تثمن بها الأشياء فيجري فيها الصرف والتصرف. وعمل الصرافين في البلاد العربية والإسلامية في تبادل العملات مشروع بالقياس على الصرافة في الذهب والفضة. أما شروط بيع النقود فهناك أربعة شروط. الشرط الأول المماثلة عند اتحاد الجنسين. الشرط الثاني التنجيز في العقد. الشرط الثالث التقابض في مجلس العقد. الشرط الرابع أن يكون العقد باتا، أي ليس فيه شرط الخيار. هذا بالنسبة لبيع النقود والصرف. بعدها ما هو حكم بيع الزروع والثمار، وما هو المراد بالزروع وما هو المراد بالثمار؟ المراد بالزروع هو ما يبذر من الحب كالقمح والفول والعدس ونحوهما. أما ما يراد بالثمار فهو كل نبت من الشجر التي يرد ثمرها كالتمر والتفاح والموز، أو التي يراد ورقها كالشاي والحنة والسدر، بل وسائر أجزائها. ما هو حكم البيع قبل بدو صلاح الزروع والثمار؟ لا يجوز عند جمهور الفقهاء على اختلاف مذاهبهم بيع الثمار على اختلاف أصرافها قبل ظهور صلاحها وتخطيها المرحلة التي لا يؤمن عليها من الآفات غالبا. وذلك لما فيه من الغرر، إذ من المتوقع أن تصيبها جائحة فتهلكها. وهناك أدلة كثيرة على عدم جواز أو على النهي لبيع الزروع والثمار قبل بدو صلاحها، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فنهي للبائع والمبتاع، ونهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تتبايع الثمار حتى يبدو صلاحها. ويقول صلى الله عليه وسلم: وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، وإلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل على عدم جواز بيع الزروع والثمار قبل بدو صلاحها. أما حكم البيع بعد بدو الصلاح، فقد اتفق الفقهاء على جواز بيع الثمار بعد بدو صلاحها مطلقا، وبشرط قطعها وبشرط إبقائها، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها. عد وقرأ بقية الأدلة وآراء الفقهاء في هذا الموضوع، رغم أنه اتفق على الجواز في بيع الحبوب والثمار بعد بدو الصلاح. بيع الثمر مع الأصول، وأما بيع الثمار والزروع مع الأصول فيجوز ولو قبل بدو صلاحها وبدون شرط القطع، وهذا مذهب عامة الفقهاء، لأنه قد يستفاد بأخشابها، قد يستفاد بها كعلف للدواب والبهائم، فيجوز بيع الثمر مع الأصل ولو قبل بدو الصلاح. ما هو حكم البيع بشرط القطع في الحال؟ يجوز البيع بشرط القطع في الحال ولو قبل صلاح الثمر، لأنه قد يستفيد بهذه الأشياء من خلال الأخشاب أو حتى علف للبهائم. ما هو حكم بيع ما يظهر ثمره تدريجا؟ يجوز بيع ما يظهر ثمره تدريجا، فيجوز بيع ما لم يبدو صلاحه تبعا لما بدا صلاحه، وذلك مثل الطماطم، فإذا بدا صلاح البعض فيجوز بيع ما لم يبدو صلاحه تبعا لما بدا صلاحه، لأنها لا تصلح إلا متدرجة. وإذا منعنا ألا تباع ما لم يبدو صلاحه تبعا لما بدا صلاحه، فسيكون هناك نوع من التنازع وتعطيل الأموال، والله سبحانه وتعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. أما بيع الحنطة في سنبولها إذا بدا صلاحها فهي جائزة، وإن لم يبدو صلاحها فلا يجوز. ما هو حكم بيع المغيبات في باطن الأرض؟ كذلك يجوز بيع المغيبات إذا وصفت أو علمت أوصافها بالعادة والعرف، وذلك كالأطعمة المحفوظة والأدوية المعبأة في قوارير وأنابيب الأكسجين وصفائح البنزين والغاز ونحو ذلك، مما لا يفتح إلا عند الاستعمال لما يترتب على فتحه من ضرر أو مشقة، حيث يصعب يعني رؤية أنبوبة الأكسجين أو أنبوبة الغاز، ففي هذه الحالة تباع على الوصف. ويدخل في هذا الباب بيع ما غيبت ثماره في باطن الأرض، مثل الجزر واللفت والبطاطس والبصل وغير ذلك مما هو مغيب في باطن الأرض، فيجوز بيعه وهو مغيبا وبالوصف، وإذا حصل أي اختلال للوصف فالمشتري هو مخير إذا وجد ذلك مخالفا للأوصاف التي ذكرت له. بيع الثمار مع شرط الإبقاء. أما بيع الثمار مع شرط الإبقاء فإن في ذلك خطورة، وهذه الحالة يعني قبل ظهورها وقبل صلاحها لا يجوز، أما بعد الصلاح فيجوز بيعها لأنها يعني أصبحت صالحة وبدو الصلاح كاف في ذلك. بيع الفواكه، والفواكه كما سبب وأن عرفناها من ضمن الأثمار، وهو كل نبت من الشجر التي يريد ثمرها كالتمر والتفاح والموز وغير ذلك، ولا يجوز البيع لها قبل بدو صلاحها كما ذكرنا أيضا في الحبوب. وكذلك الثمار والفاكهة لا يجوز بيعها إلا بعد ظهور صلاحها للأدلة التي ذكرناها، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، وهناك العديد من الأدلة الدالة على عدم جواز البيع قبل بدو الصلاح وجواز البيع بعد بدو الصلاح. أما البيع بشرط القطع في الحال لأشجار الفواكه فهو جائز، لأنها سواء كانت صالحة أو غير صالحة فقد يستفاد بأخشابها كما سبق وأن تكلمنا عن ذلك. أما المحور التي سنتحدث فيه فهو وضع الجوائح، فما هي الجائحة وما هو حكمها عند الفقهاء؟ الجائحة أو تعريف الجوائح جمع جائحة، وهي الآفة التي تصيب الزروع أو الثمار فتهلكها دون أن يكون لآدمي صنع فيها، مثل القحط والبرد والعطش. ما هو حكم الجوائح؟ للعلماء في حكم الجوائح ثلاثة مذاهب. المذهب الأول يقول إذا بيعت الثمرة بعد ظهور صلاحها وسلمها البائع للمشتري بالتخلية ثم تلفت بالجائحة قبل أوان الجذاذ فهي من ضمان البائع، وليس على المشتري أن يدفع ثمنها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وفي لفظ إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وهذا هو حكم الجائحة في حالة ما إذا لم يبعها البائع مع أصلها، أو لم يبعها لمالك الأصل، أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته، ففي هذه الحالات لا تكون من ضمان المشتري، ففي هذه الحالات تكون من ضمان المشتري. فإن لم يكن التلف بسبب الجائحة بل كان من عمل الآدمي، فللمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن على البائع وبين الإمساك ومطالبة المتلف بالقيمة. وأما المذهب الثاني وهو لجمهور العلماء إلى أن الأمر بوضع الجوائح أمر ندب واستحباب عن طريق المعروف والإحسان لا على سبيل الوجوب والإلزام كما قال به المذهب الأول. وأما المذهب الثالث وهو للإمام مالك يوضع الثلث صاعدا ولا يوضع فيما هو أقل من الثلث، قال أصحابه ومعنى هذا الكلام أن الجائحة إذا كانت دون الثلث فهي من مال المشتري، وما كان أكثر من الثلث فهو من مال البائع. والرأي الراجح وهو ما جاء في مذهب جمهور العلماء، وقد استدلوا في تأول الحديث على معنى الندب والاستحباب دون الإيجاب، بأنه أمر حدث بعد استقرار ملك المشتري، وأيضا فلو أراد أن يبيعها أو يهبها لصح منه ذلك، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، فإذا صح بيعها ثبت أنها من ضمانه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها، فلو كانت الجائحة بعد بدو الصلاح من مال البائع لم يكن لهذا النهي فائدة. ما هو حكم بيع الطعام؟ وبيع الطعام حكمه أو بيع الطعام جزافا ما هو حكمه؟ يجوز بيع الطعام جزافا، ولكن لا يجوز بيعه مرة ثانية إلا بعد نقله، وفائدة ذلك النقل هو التحديد، ولا يجوز بيع الصبرة جزافا إلا لأول مرة، أما بيعها مرة أخرى فلا بد من نقلها كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو حكم بيع الطعام قبل نقله؟ طبعا لا يجوز بيع الطعام قبل نقله إذا بيع صبرة، حيث أنه إذا اشترى أحدهم الصبرة جزافا لم يجز له بيعها حتى ينقلها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه وأن ينقل إلى الرحال حتى يحدد ويعين. بيع الطعام قبل كيله أيضا لا يجوز بيع الطعام قبل كيله، وإن خصص بيع الصبرة وأجيز، أما بيع الطعام قبل كيله فإذا فيما يكال أو فيما يوزن فإنه لا يجوز بيعه قبل كيله وقبل وزنه. وننتقل إلى المحور السادس، والمحور السادس هو بيع التسامح. فما هو تعريف بيع التسامح؟ وما هو حكم بيع التسامح؟ بيع التسامح مفهومه أو تعريفه مأخوذ من السماحة في البيع، والسماحة صفة جامعة لخصال البر كلها وما أكثرها. وشروط بيع التسامح: أن يكون التاجر صادقا وأمينا، أن يعفو عمن ظلمه ولا يرد على من شتمه، ولا يضر غيره ممن باع أو اشترى منه، أن يكون كريما لجميع الناس متبسما معهم يحسن لقاءهم. والشرط الخامس: غير خادع ولا فظا غليظ القلب، ولا فحاشا في الكلام، ولا صخابا في الأسواق، ولا مستخفا بالفقراء، ولا غافلا عن ذكر الله. وأما الشرط الأخير والسادس: أن يتجاوز عن المعسر، ولا يرد سائلا، ولا يمنع من الخير، ولا يسكت عن الضيم. وأما حكم بيع التسامح فإنه جائز ومحبب إليه وفي كل صوره، وهو وقاية لأنفس التجار، لأنه أعمال التجار مبنية على طلب المال، وكان الشح أيضا، والشح من لوازم هذا المال. فهناك ذكر عديد من الآيات تذكر التجار في أن يكونوا متسامحين. قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء. وهناك العديد من الأدلة على التيسير وعلى المسامحة، والله سبحانه وتعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، وغير ذلك من الأدلة اقرأها في الكتاب. بيع المزاد، وما هو المزاد، وما هو حكم بيع المزاد؟ أما المراد ببيع المزاد فهو بيع السوم على السوم، أي زيادة السعر أو الثمن على زيادة من سبق، وذلك قبل أن يرسو السعر على أحد، وقبل أن يتم الاتفاق على الثمن. وأما حكم بيع المزاد فهو جائز، وقد وردت الأدلة على ذلك. من هذه الأدلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبيع ويقول ويشتري ويقول من يجد من يجد وغير ذلك من الأدلة على بيع المزاد وجوازه. اقرأها من الكتاب. أما المحور الثامن فهو البيع بالتقسيط، فما هو المراد ببيع التقسيط، وما هو حكمه، وما هو صوره. أما البيع بالتقسيط فالمراد به هو مبادلة أو بيع ناجز يتم فيه تسليم المبيع في الحال، ويؤجل وفاء الثمن أو تسديده كله أو بعضه إلى آجال معلومة في المستقبل، والغالب كونها شهرية في السلع المنزلية ونصف سنوية أو كل 3 أشهر أو كل سنة في وسائل النقل الخاصة أو العامة. فإذا كان الثمن كله مؤجلا لأجل معلوم كسنة أو أقل سمي بالبيع الآجل، والثمن عاد في بيع التقسيط أو لأجل أكثر من الثمن النقدي الحال، ونطلق عليه زيادة الثمن نظير الأجل والتقسيط. فما هو حكم بيع التقسيط؟ والتقسيط يشمل زيادة الثمن نظير الأجل. اختلف العلماء في حكمه، فالمذهب الأول ذهب الجمهور إلى أن البيع بالتقسيط جائز ولا بأس به، فيصح أن يبيع الإنسان سلعته مقسطة، كما أنه يصح له أن يبيعها بسعر حال، وسواء كان الثمن مساويا للسلعة أو أنه زيد في الثمن من أجل الأجل، لأن الأجل عند المسلمين له ثمن. واستدلوا على ذلك بأن الأصل في المعاملات الحل، وأيضا استدلوا بالقياس على عقد السلام، واستدلوا بعدة أدلة يتم الرجوع إليها في أدلة من باع بالتقسيط. أما المذهب الثاني فذهب البعض من أهل العلم كزين العابدين بن علي والناصر والمنصور بالله والهادي وأبو بكر الجصاص من الحنفية إلى أن الزيادة في الثمن نظير الأجل كالزيادة في الدين نظير الأجل، فهو عندهم بيع نسيئة ولا يصح الزيادة على الثمن الحال، لأن عندهم لا يجوز زيادة الثمن نظير الأجل أو التقسيط، فعندهم مثل هذا البيع لا يجوز. أما أدلة هذا المذهب فلهم أدلة كثيرة، منها قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وأيضا أدلة من السنة إنما الربا في النسيئة، وأيضا هناك أدلة أخرى يتم قراءتها في الكتاب. والذي نراه راجحا بعد مناقشة الأدلة هو جواز بيع التقسيط، وذكرنا من هم الفقهاء الذين أخذوا بجواز بيع التقسيط، سواء من الفقهاء المتقدمين أو من الفقهاء المحدثين. وأما صور بيع التقسيط فهي 3 صور. الصورة الأولى بيع السلعة بالسعر الحالي أو سعر السوق دون زيادة لأجل محدد مع تقسيط الثمن، وهذه الصورة محببة لما فيها من التيسير للأفراد والمحتاجين. الصورة الثانية تحديد سعرين، سعر للبيع في الحال وسعر للبيع بالثمن المؤجل، وهذه هي التي هي محل الخلاف بين الفقهاء. والصورة الثالثة تأجيل دفع الثمن على أساس البيع التأجيري، حيث يتفق الطرفان على بيع أحدهما سلعة للآخر مع تحديد قيمتها تحديدا نهائيا، إلا أن ملكية السلعة لا تنتقل للمشتري إلا بعد سداده لقيمة السلعة بالكامل. وهناك تعاملات للتأجير المنتهي بالتمليك في كثير من البلدان العربية والإسلامية، وكثير من الفقهاء أجاز مثل هذا البيع ولكل طرف من الأطراف المانعين والمجيجين أدلته. عزيزي الدارس، في هذه الحلقة تحدثنا عن البيوب الجائزة، وهي تشمل كما قلنا موضوع النقود والصرف وتعريفهما وحكمهما، ثم بيع الزروع والثمار، ثم تكلمنا عن الجائحة والمراد منها وحكمها، ثم تكلمنا عن بيع الطعام، ثم تكلمنا عن بيع التسامح، ثم تكلمنا عن بيع المزاد، ثم تكلمنا عن بيع التقسيط والمراد منه وحكمه وآراء الفقهاء فيه والرأي الراجح. أعزائي الدارسين، في نهاية حلقة هذا اليوم نطرح سؤال، وهو: ما هو بيع المرابحة، وهي من البيوع الحديثة، وما حكمها وما شروطها، وغير ذلك من بقية موضوعات البيوع الجائزة. هذا ما سنحاول أن نتكلم فيه في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحكام المعاملات 1. الإعداد والتقديم الدكتور يحيى النون. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري. إخراج رياض المحيي.